أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومن
اجعل هذه الآية نصب عينه، وبخاصة آخرها.
وما بدلوا تبديلا.
وما بدلوا تبديلا.
وما بدلوا عهدهم وما غيروا
تبديلا.
لا أصلا ولا وصفا، بل ثبتوا عليه راغبين مراعين الحقوق على أحسن ما يكون.
الاضطراد والاضطراب.
كلمتان متقاربتان في الحروف وفي المخارج، متباعدتان شتان بينهما في الحقائق والمقام.
الاضطراد
هو يتعلق بالاستقامة.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
الاستقامة أمرها ليس سهل، الثبات على الطريق، الاضطراد على المنهج، خاصة إذا كانت الفتنة.
الثبات،
هل فلان تغير أو ما تغير؟ هل هذا التغير حق ولا باطل؟ هل هو يعاب عليه أو ما يعاب فيه؟
الثبات والاضطراد.
الإخلاص وصدق النية وإرادة وجه الله ومجاهدة النفس على ذلك.
للاضطراد
لابد من سلامة الأصول والمنطلقات التي تبني عليها المنهج، وآكدها ما يتعلق بالعقيدة.
الرحمة،
يكون الإنسان في رحمة، هكذا الداعية.
الثبات والاضطراد،
مراعاة الزمان والمكان والأحوال والقدرة على التجدد والتجديد دون ابتداع أو تحريف.
الوضوح
والبعد عن المجملات والعمومات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. كلما أوغل الإنسان أو مذهب أو طائفة في السرية زادت عندها البدع والمنكرات والبعد عن الشريعة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
الثبات،
البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب.
محاسبة النفس
والقوة في الرجوع إلى الحق مع الحكمة في ذلك.
الثبات،
تصور عقبات الطريق وما يكتنفه من شدة وعناء.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
الثابت والمضطرب.
داخل تحت الثناء الإلهي.
الثابت
يبقي أثرا بعد رحيله، لأنه ربى جيلا على منهج مضطرب وترك دعوة واضحة السمات والمعالم تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.
الاضطراب. الاضطراب
يضطرب الإنسان مثل الراكب في سفينة والقائد يلعب فيهم في البحر.
الاضطراب
عندما تختل الموازين عند المحن والفتن.
الاضطراب
ضبابية الأهداف وعدم تحريرها شرعا،
عدم وضوح الهدف.
طيب يحب الخير، يحب الإسلام، يريد يخدم الإسلام، تجده شعلة من النشاط في خدمة الدين، لكن
الاستعجال
إلا يريد يغير بيده. هذا ليس لك، هذا ليس للأنبياء حتى يكون لك.
الاضطراب،
الغلو في اتباع الرموز والغفلة عن المنهج الحق.
وإذا اتبعوا الرمز
معناه قد إذا ظلوا العياذ بالله ظلوا وراءه.
الاضطراب،
الاستجابة للضغوط المباشرة وغير المباشرة من الأتباع والقوى المؤثرة والانحناء أمام العواصف والرياح.
الغلو والتشدد
ومجافاة الواقعية وضعف الالتزام بمنهج الوسطية في الاعتقاد والقول والعمل.
المضطرب
كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
المضطرب
مخالف للمنهج الحق، منهج الله جل وعلا، وهو خروج عن الصراط المستقيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
وما بدلوا تبديل.
وما بدلوا تبديلا، دروس ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر قبل عدة سنوات على طلابه في مسجد خالد بن الوليد بالرياض ضمن دروس منار السبيل، وقد أذن لنا بإخراجها استجابة لرغبة عدد من طلابه، وتم إخراجها في ألبوم يتكون من 3 أشرطة، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي الكرام، فنحن سنعيش بإذن الله في هذه الليلة وفي ليال قادمة في كل أحد مع هذه الدروس التي وعدتكم بها بعنوان وما بدلوا تبديلا. في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر ربيع الأول، نقف مع هذا الموضوع الذي يتناول ويعالج مشكلة الاضطراب في المنهج، وسميتها الاضطراد والاضطراب في المنهج، كلمتان متقاربتان في الحروف وفي المخارج، متباعدتان شتان بينهما في الحقائق والمقاصد. يصدق عنوان لهذا الموضوع ودلالة نعيش مع القرآن، كما في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوتي الكرام، هذا الموضوع انتهيت منه انتهاء أوليا قبل قرابة أو أكثر من سنتين، شغلني فترة طويلة لأنني بدأت أحس بشيء من هذا الأمر، فأردت أن نستبق وأن نسبق الواقع انطلاقا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه. وعندما انتهيت منه رأيت أن أنتظر مراعاة للظروف والأحوال الملائمة لإلقائه، ثم أرسلته لعدد من المشايخ وطلاب العلم، فأكرموني وزودوني بملحوظاتهم وإضافاتهم، ثم طرح الموضوع ابتداء بموقع المسلم دون طرح ما كتبت، فقد طرح أصل الموضوع في موضوع قضية للحوار، فجاءتنا والحمد لله رسائل وكتابات أثرت الموضوع، وها نحن أيضا الآن أتقبل وأستقبل ما يجد فيه. ولذلك فإنني أطلب من كل واحد منكم لديه إضافة، لأننا سنعيش مع هذا الموضوع قرابة الشهر إن لم تزد، فليضعها في صندوق استقبال الإضافات والأسئلة والاقتراحات. وأذكر أنني ألقيت محاضرة الفتور في 3 أيام متوالية، وخرج في 3 أشرطة الشاهد أنني بعد أن ألقيت المحاضرة الأولى جاءتني إضافات ورسائل أثرت الموضوع، ودعوت للأخوة، حتى إنني قلت إن الذين شاركوا في موضوع الفتور بعد أن خرج كتابا، حيث خرج رسالة بعد ذلك وهو موجود صوتا وكتابة في موقع المسلم، قلت إن الذين شاركوا فيه من كبار العلماء ومن المشايخ والدعاة وطلاب العلم قرابة 100 شخص، وهذا الموضوع الآن شارك فيه عدد من كبار العلماء، بعضهم خبرته وعلاقته في الدعوة أكثر من 30 عاما، بل جاءتني إضافات من بعض الشباب، ومع ذلك فإضافاتهم كانت رائعة وتدل على بعد نظر وعمق تجربة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: يؤسفني وأحزن أحيانا عندما أرى استعجالا من بعض الشباب، فيتصور أن هذا الموضوع يقصد به فلان أو فلان، وتبدأ الإسقاطات، وهذا غير صحيح. الموضوع ألقيته وحرصت على إلقائه وكتاباته كما قلت لكم انشغلت به منذ 10 سنوات، وليس وليد اليوم، وقلت لكم انتهى من عندي بالنسبة لما عندي قبل 2 سنين بل أكثر، ثم بدأت الإضافات من المشايخ وطلاب العلم. إذن هو المراد منه نحن مباشرة، أنتم مخاطبون به مباشرة، صغارا وكبارا، كل من يستمع له، حتى لا يقع في هذا البلاء. لأننا نعيش فتن الآن أيها الأخوة، فتن تدع الحليم حيرانا، نعيش اضطراب في المنهج، نعيش ضغوط، والضغوط ستلاحظون أنها من الأسباب التي توقع في الاضطراب في المنهج. ما كل الناس يتحملون الضغوط، فلهذا كون الإنسان على بينة وبصيرة من أول أمره يساعد على الثبات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ماذا يحدث ذلك؟ إذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كون الإنسان متهيئ نفسيا وعمليا ودعويا وعلميا وواقعيا لهذا الأمر يسهل عليه اجتياز المسافة. الآن لو قال لأحد الأخوان أريد نخرج إلى البر، الطريق مسافلت مثل 300 كيلو، وبعده قليل لكن ما حدد لي، ثم بعد أن انتهينا من 300 كيلو بدأنا نمشي كيلو كيلو، وين 10 يا أخي ما وصلنا، انتظر انتظر أتعب قد أرجع. لكن لو قال لك بعد أن ننتهي من الطريق المعبد أمامك أيضا طريق آخر، رمال وصعود ونزول، تلاحظ أنك تصل بسهولة، وهو نفس الطريق. لما ما أخبرك بعقبات الطريق وبمسافة الطريق صعب عليك، وعندما أخبرك وهيأك نفسيا استعددت لذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فتجدون أم حسبتم، جاءت القرآن في عدة مواضع، في البقرة، في آل عمران، في براءة، تهيئة للنفوس. فأنا ألقي هذا الموضوع لكل واحد منا تربية واستعدادا، وهكذا ألقيت موضوع الفتور. عندما ألقيت موضوع الفتور لم يكن، والحمد لله بدأ الفتور وأصبح ظاهرة، ولذلك والحمد لله وصل وأدى دورا عند المربين، وهذا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه، ثم مساهمة من الذين ساهموا معي. وكما قلت مرارا لست إلا وسيطا بينكم وبين الناس وبين المشايخ، ليس هذا من عندي وما عندي شيء وما إلي شيء، إنما قلت مرارا إنني منكم وإليكم، أخذ من العلماء ومنكم وتجارب هذا وفائدة ذاك وهكذا العلم، ثم أعطيكم إياها استعدادا لمرحلة قادمة صعبة شاقة عسيرة، نسأل الله يسهل علينا. أيضا من الأسباب نعم معالجة بعض الأخطاء الواقعة، ومن المعالجة التوازن. كيف؟ ستلاحظون أن بعض الناس، بل أنتم تلاحظون، ما أقول ستلاحظون، تلاحظون أن بعض الناس يتعجل في الحكم على بعض الأشخاص، يقال فلان تغير، الحقيقة ما تغير أبدا، هو كل مسألة قد تكون اجتهاد، يجوز فيه الاجتهاد، وقد يكون خطأ وقع فيه ورجع عنه، وقد يكون أمر لا اجتهاد ولا خطأ، يكون يتعلق بأمر الماضي أو حاضر، وقد يكون أيضا شيء آخر. فإن شاء الله ستلاحظون من خلال هذه الدروس وخاصة في آخرها سأعقد فصلا بعنوان تنبيهات وضوابط. ليس كل إنسان أو كل داعية أو طالب علم وقع من اجتهاد أو خطأ نقل عن تغير، في استعجال بعض الناس. وطالما ناقشت في هذا الباب وطالما دافعت عن بعض العلماء من باب العدل، نحن والله لا نتعصب لأشخاص، لا لفلان ولا لفلان، ولا نجامل فلان ولا فلان، ونسأل الله يعفو عنا وعن تقصيرنا وأخطائنا، لكن أيضا العدل مطلوب. أصحاب السابقة يجب التمس لهم الأعذار، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ومع ذلك يبقى الحق حق والباطل باطل، ما يجامل في ذلك أحد. فأيضا لوقوع بعض الأخطاء بل وقوع بعض التغير، وبدأ الناس يهمهم هذا الموضوع، أحببت أن أطرح هذا الموضوع بيانا ونصحا ووضع مقومات أيضا لنعرف هل فلان تغير أو ما تغير، هل هذا التغير حق ولا باطل، هل هو يعاب عليه أو ما يعاب فيه، إلى غير ذلك من العوامل. وذلك الموضوع كبير الحقيقة وطويل، ولكن أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. من التنبيهات التي الآن لا نزلنا في المقدمة، هذا الموضوع له علاقة بموضوع أيضا طرحته قبل سنوات وهو حقيقة الانتصار.
لأنني وجدت من أسباب التغير اللي فعلا يقع حرص على هداية الناس. يعني ليس كل الذين حدث عندهم تغير ليسوا متهمين، لا، لكن تجد حرص على هداية الناس، فيبدأ التنازلات وتبدأ التأويلات ويبدأ فلذلك قبل سنوات موضوع حقيقة الانتصار موجود مرة أخرى. حقيقة الانتصار هو مقدار التزامك بشرع الله، بمنهج الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتحقق في الظاهر هل يهتد الناس أو لا يهتد ليس لك، إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك يا أخوان لأهمية هذا الموضوع القرآن عالجه معالجة عجيبة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لست عليهم بمسيطر. عجيبة الآيات، ليش؟ لأن الحرص الزائد هذا هداية الناس إذا خرج عن المنهج أوقع في البلاء، فأوقع في التغير ووقع في الموضوع الذي نتحدث عنه. لا يا أخي الكريم، انتصارك الحقيقي هو بمقدار التزامك بأمر الله ونهيه، سواء آمن الناس أو لم يهتدوا، ليس عليك هداهم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. آيات سبحان الله في القرآن كثيرة جدا جدا، لأنها تعالج مشكلة نحن نعايشها. تجد بعض الذين يتنازلون، أما يقول من أجل كذا أو من أجل كذا أو من أجل دفع، أو تجد عبارات ما تتهمهم، لكن حسن النية ليس كافي إن لم يلتزم الحق. فإذا هنا هذه المقدمات الأولى في هذا الموضوع. جعلت عنوانا لهذه الدروس هذه الآية العظيمة في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اجعل هذه الآية نصب عينيك، وبخاصة آخرها: وما بدلوا تبديلا. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدث العلماء والمفسرون، يقول ابن جرير إن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدرا، فعاهدوا الله أن يفوا فقاتلوا المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أوفى فقضى نحبه، ومنهم من بدل، ومنهم من أوفى ولم يقض نحبه، وكان منتظرا على ما وصفهم الله به من صفات في هذه الآية العظيمة. وذكر العلماء من أسباب نزولها أربعة أقوال: أنهم عاهدوا ليلة العقبة على الإسلام والنصرة، أنهم قوم لم يشهدوا بدرا فعاهدوا الله ألا يتأخروا بعدها، أنهم قوم عاهدوا ألا يفروا إذا لاقوا فصدقوا، أنهم قوم عاهدوا على البأساء والضراء وحين البأس، كما ذكر ابن الجوزي في التفسير. وذكر العلماء لمعنى وما بدلوا تبديلا ولهذه الآية ثلاثة معاني، ثلاثة أقوال: أحدها فمنهم من مات ومنهم من ينتظر الموت، قال ابن عباس رضي الله عنه. والثاني فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش، ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال أو صدق لقاء، قاله مجاهد. والثالث فمنهم من قضى نذره الذي نذره، قاله أبو عبيدة. والمعاني كلها متقاربة، وأقواها العهد والطريقة. ومعنى قوله تعالى وما بدلوا تبديلا: وما غيروا العهد الذي عاقدوا ربهم تغييرا كما غيره المعوقون القائلون إن بيوتنا عورة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل كما قال الطبري. وقال وعن ابن زيد قال: وما بدلوا تبديلا لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون. وذكر المفسرون لذلك معان أخرى، منها قول الألوسي: وما بدلوا تبديلا عطف على صدقوا وفاعله فاعله، أي وما بدلوا عهدهم وما غيروا تبديلا لا أصلا ولا وصفا، لا أصلا ولا وصفا، بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين لحقوق على أحسن ما يكون. ومع ذلك قال العلماء في هذه الآية وما بدلوا تبديلا كما قال ابن عاشور: وفيها تعريض بالمنافقين الذين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ثم ولوا يوم الخندق فرجعوا إلى بيوتهم وقالوا إن بيوتنا عورة. هذه آية قلت لكم أصل في هذا الموضوع، وتدبر هذه الآية يعطينا دلالة على معانيها. ولذلك فأقول أيها الإخوة، سأتناول الموضوع من عدة أوجه في خلال هذا الدرس والدروس القادمة، وسألتزم بإذن الله أنني لن أطيل عليكم بإذن الله،
وحددت أقصى حد أقفه 45 دقيقة في الدرس، وإن تجاوزت فاعذروني لأنني قد لا أستطيع أن أقطع الكلام لإكمالها. الموضوعات: واحد، التي ما هو المنهج؟ تعريف المنهج، لأن الحديث عن الاضطراد والاضطراب في المنهج. اثنين، أسباب الاضطراد وثبات المنهج. ثالثا، أسباب الاضطراب في المنهج. رابعا، آثار الاضطراد والثبات. خامسا، سلبيات الاضطراب والتبدل. سادسا، تنبيهات مهمة. وأخيرا، خاتمة وما يجد من إضافاتكم وغيركم في هذا الموضوع. وقد بذلت كما قلت جهدي القاصر مع إخواني والمشايخ ومعكم في هذا الموضوع، وأسأل الله التوفيق والسداد. ما هو المنهج؟ يكثر استخدام المنهج، وأصله في سورة المائدة. يقول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويكون المنهج في الخير ويكون المنهج في الشر، ولكننا لما نقول نحن الاضطراد في المنهج نقصد منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك قال العلماء، قال ابن كثير: المنهاج هو الطريق الواضح السهل. وأيضا قال ابن جرير: المنهج هو الطريق البين الواضح. وقال الشوكاني: هو الطريقة الواضحة البينة. هذا كله اسمه منهج. فالمنهج الذي نعنيه هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة، فهو المنهج المحكوم له بالصواب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا يمكن، هذه نقطة أيضا مهمة، ولا يمكن أن يعرف منهج فرد من الناس إلا بعد مسيرة معتبرة في الأمر الذي يدعو إليه تكون كافية للحكم على منهجه ومسيرته وطريقته ومعرفة أصوله ومنطلقاته، فيقال منهجه كذا أو طريقته كذا ونحو ذلك. سألني أحد الأخوة، قال: كم يحتاج الواحد من سنة حتى نعرف منهجه وطريقته؟ قلت له: ليست العبرة بالفترة الزمنية، يعني لا نستطيع أن نقول 5 أو 10 أو 20. لماذا؟ لاختلاف الزمان والمكان والحال والمحل. إنما العبرة، وكما هو مشاهد، أن يشتهر عالم من العلماء أو داعية من الدعاة بمنهج حتى يقال منهجه كذا وطريقته كذا. والمرجع في ذلك هم العلماء وطلاب العلم والدعاة وعقلاء الناس، وليس المتعجل، لأن الناس فيهم عجلة بعضهم. لكن العبرة أن فلان أصبح صاحب منهج يعرف بمسيرة معتبرة، ما نستطيع من خلال موقف أو موقفين أو سنة أو سنتين نقول فلان أصبح صاحب منهج، لا، غالبا يحتاج سنوات، هذا غالبا. لكن كم بعدما يعرف الرجل ويشتهر ويتنبأ الناس أن هذا من، ويعرفون طريقته ومنهجه وسلوكه، فيقال فلان منهج، هنا نعرف هل تغير أو ما تغير. تكون عاش سنوات في قضايا معينة وطرحات معينة. يعني مثلا بعض الناس الآن من يوم يأتي قضية في الجهاد تعرف أن فلان غالبا يكون موقفه كذا وفلان سيكون موقفه كذا. كيف عرف تنبؤا؟ لا، لأن سيرته وتاريخه وحياته عرفت هذا الأمر. يعني كما عرف مثلا حاتم بالكرم أصبحت منهج له، وعرف غيره وعرف آخرون بالبخل، نعم، فكذلك يكون إنسان يعرف بمنهج الاضطراد، بالمواقف، بالشجاعة، بالحق، بالصدع بالحق. إذن أبرز ما يبين منهج العالم والداعي هي الأحداث. العالم والداعية الأحداث هي التي تبين منهجه، لأن في حالة الرخاء يختلف الناس. سألني أحد الأخوة الأسبوع الماضي، قال: أريد أسألك سؤال، قرأت لك مقابلة في مجلة البيان تقول فيها، نعم كتبت، هذا عنوان رئيسي في مجلة البيان قبل سنتين، إن مناهج الرخاء لا تخرج قادة الأزمات. قلت صحيح. نعم قلت هذا وأقصده وأعني مناهج الرخاء. يعني ما مثل مع كل أسف بعض الناس الآن أخذن الدعوة خارج دوام عنده وقت فاضي رحلات وطلعات ما هناك جد ولا صبر ولا تحمل، فإذا جاءت الأزمات اختلف الأمر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وهذا مشاهد والعياذ بالله على مدار التاريخ. فمناهج الرخاء، ولذلك مطلوب من العلماء ومن المشايخ ومن طلاب العلم ومن المربين أن يربوا أبنائهم على الجدية حتى في فترة الرخاء. لو تقرؤون سيرة بعض العلماء من الذين ثبتهم الله، بعضهم توفي وبعضهم موجود الآن، كيف كانت حياتهم وهم شباب، تذهلون أيها الأخوة، أقول تذهلون للجد والصرامة والثبات. ولذلك فعلا اضطردوا مع منهجه. فهذه مسألة تبين المنهج الذي أتحدث عنه وكيف يعرف المنهج. الأحداث هي التي تبين الرجال. ولذلك من الموضوعات المهمة التي أسأل الله يستر أن تطرح في يوم من الأيام وألفت نظر المربين لها، أن الصحابة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معهم رسول الله ويتنزل عليهم الوحي ربوا بالأحداث، تقع الحادثة فيتربى الجيل. نحتاج إلى هذا. إذن هذا ما يتعلق بالمنهج ومعنى المنهج. إذن المنهج الذي أدعو إلى الالتزام به والاضطراد عليه وعدم الحيرة عنه أو الاضطراب فيه هو منهج أهل السنة والجماعة الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم به الصحابة رضوان الله عليهم، وثبت عليه سلف الأمة من القرون المفضلة، ومن سار على نهجهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ونبدأ الآن في النقطة الثانية بعد أن عرفنا ما هو المنهج وماذا يعني الاضطراد والاضطراب. ما هي أسباب الاضطراد وثبات المنهج؟ كثيرة جدا، سأقتصر على أهمها، واليوم لا أستطيع أن أكملها حرصا على أن لا أطيل عليكم بإذن الله. سأبدأ بها ونأخذ ما يتيسر ونواصل في الدروس القادمة بإذن الله. العنوان هو أسباب الاضطراد وثبات المنهج. إذا عرفنا الأسباب، الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. كونك يا أخي الكريم، وهذا اللي قلت أنتم مخاطبون بهذا الكلام، تعرفون ما هي الأسباب التي تعينكم على الثبات، بإذن الله تساعدكم وتسهل عليكم الأمر، بل يصبح الأمر الذي شاق على غيركم يسير بتوفيق الله وإعانته. أعطيكم مثال. أحد الدعاة سمعته أكثر من مرة يقول سجن في دولة من الدول لأنه داعي إلى الله جل وعلا، يقول والله إنني ندمت على الوقت الذي كنت أقضيه في التفكير في السجن قبل السجن، فلما جاء السجن وجدت أنه ما أقتضي هذا الأمر. بمعنى أنه كما قال شيخ الإسلام، سجني خلوة وتسفيري سياحة وقتلي شهادة. نحن لا نريد السجن والعياذ بالله. لا، موسى عليه السلام لما قال له فرعون لأجعلنك من المسجونين، ما قال استني، لا، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. ما أحد يريد السجن ولا تتمنوا البلاء، واسألوا الله العافية. ويوسف عليه السلام لما قال ربي السجن أحب إلي كما أخذنا سابقا، ليس فيها طلب السجن، لا، بل أخطأ من قال إن يوسف طلب السجن فوكل إليه، بل هو يقول يا ربي تعلم أنني لا أريد السجن ولا أحب السجن وهم يهددونني بالسجن، لكن قال إن كان السجن في مقابل الفتنة في عرضي فلا، فالسجن أحب إلي. فكلمة أفعل هنا أحب على دلالة معينة وليس كما فهم البعض، فهو فيها دلالة عدم رغبة في السجن. لكن أقول أن يتصور الإنسان مثل يوسف عليه السلام يقول لا أريد السجن، لكن إن وقع ما أمامي إلا أن أطيع الشهوة أو أرتكب هذه الفاحشة كما تريد امرأة العزيز أو أسجن، لا أسجن. هذا منهج. إذن أقول فهم الأسباب يساعدنا بإذن الله على تجنب هذا البلاء. أول سبب الإخلاص وصدق النية وإرادة وجه الله ومجاهدة النفس على ذلك. يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لاحظوا، بدأها وأنهاها. من أعظم ما يساعد الإنسان على الثبات هو الإخلاص وصدق النية وأنه يريد وجه الله جل وعلا، ولاحظوا، ومجاهدة النفس. لماذا؟ لأن الإنسان قد يبدأ عمله بطلب العلم أو الدعوة أو غيرها بالإخلاص، ولكن تأتي أمور تحرفه عن طريقه. كل يوم يا أخي الكريم، كل عمل تقوم به والله تخشى أن يكون سببا لانحرافك عن طريقك. فما يكتفي النية الأولى، ما تكفي النية الأولى، لا بد من استمرار المجاهدة في كل يوم. يقول أحد المشايخ، وأعرف أن له دروس منذ عشرات السنين، أسأل الله يثبتنا وياه على الحق، يقول: ما قدمت على درس يوم من الأيام أو على محاضرة إلا توجهت إلى الله وتضرعت إليه بسؤال الثبات واستعذت به: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يقول: أتضرع إليه. يقول: حتى دروسي العادية المستمرة ألجأ إلى الله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا تكرار الإخلاص، ولذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الآية العظيمة، تلك الدار الآخرة، نحن ماذا نريد هنا إلا نريد الدار الآخرة؟ نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال: الاستمرار والنتيجة والعاقبة للمتقين. قبل أسبوعين سمعت كلاما عن رجل من طلاب العلم وقع في أخطاء، فقال لي بعض خواصه عندما كان شابا وهو الآن كبير في السن. قال: أخشى عليه من بعض نياته كنت أسمعها منه من بعض دخائله التي لا يعرفها إلا الخاصة، فقد يعاقب الإنسان، قد يكون في نيته مدخل أو إرادة غير وجه الله يعاقب فيما بعد فيخذل والعياذ بالله. قد يستمر ما يعرفه الناس ويبرز. نحن ما نبحث عن نيات الناس ولا نتكلم في نيات الناس ولا نفتش عن قلوب الناس، كلا، هلا شققت عن قلبه، لكن هذا يقول: أعرفه، سمعت منه، في قلبه دخن أو انتقاص لعلماء أو إعجاب بنفسه، كلها مما يراد بها الدنيا. مضت سنوات فوقع في بلاء بعد ذلك من الموضوع الذي نتحدث عنه. انتبهوا لهذا الأمر. إذن إرادة الإخلاص وتجديد النية والصدق والمجاهدة بإذن الله عاصم ومانع من الوقوع في هذا البلاء. ثانيا: القناعة الراسخة بمنهجه الذي يسير عليه. لابد يكون عند الإنسان قناعة مثل الشمس في المنهج الذي يسير عليه. قل: إني على بينة من ربي وكذبتم به. وأيضا يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. لاحظتم؟ على بينة. لماذا يا أخوان؟ بعض الناس ما شاء الله على خير، دروس، محاضرات، عمل صالح، مشاريع، لكن صراحة لو جئت تحقق معه هل هو مقتنع بالمنهج الذي يسير عليه؟ قال: ها الله، وجدت الناس يعملون شيئا فعملته. هذا من أسهل الناس يتنازل عن منهجه، من أسهل الناس يتخلى عما هو عليه. أيضا: سلامة الأصول والمنطلقات التي يبنى عليها هذا المنهج، وآكدها ما يتعلق بالعقيدة. لابد من سلامة الأصول والمنطلقات التي تبني عليها المنهج وآكدها في العقيدة. لماذا؟ عالم من العلماء اشتهر في زمن من الأزمان، وسبحان الله، ابتلي في سبيل الله، نسأل الله أن نتجاوز عن الأموات ويهدي الأحياء، برزوا في علمهم، برزوا في مؤلفاتهم، في مواقفهم، لكن سبحان الله لهم مواقف والعياذ بالله مخيفة، في ضعف الولاء والبراء، في قضايا تتعلق بالظالمين. بعضهم يقول: لا يلزم أن يقام الحكم بما أنزل الله، إلا غير ذلك. فهذا الموضوع يقول بعض الإخوان جلست أتأمله، فوجدت أن في أصل بنائهم
خلل، وبخاصة ما يتعلق بالجانب العقدي. سبحان الله، عكس المسألة في عوام عندنا الآن، عوام رجال والنساء كبار في السن، والله يا أخوان على أصول والتزام بمنهج وعقيدة، وهم عوام لأنهم تربوا على عقيدة صحيحة، تربوا على عقيدة صحيحة، فتواجههم مشكلات في حياتهم، تواجههم مصائب وثابتون. عجيب أمرهم يا شيخ، حتى في بعض مسائل الفروع، لأن تربيتهم صحيحة ولأن عقيدتهم سليمة. إذن سلامة الأصول والقواعد ومن آكدها ما يتعلق بالعقيدة، هنا يضطرد الإنسان، وإلا يخشى عليه الانحراف ويخشى عليه. فتفقدوا أنفسكم، تفقدوا أصولكم، تفقدوا المنطلقات التي تترون فيها، تأكدوا، وبالذات هذه الأيام ما يتعلق بالجانب العقيدة، منهج أهل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام به المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبهذا يساعدك بإذن الله على الطراد في هذا الجانب. أيضا نجد ثالثا أو رابعا لا ألتزم الأرقام، الالتزام بالمقاصد العامة والكليات التي جاءت بها الشريعة، والأخذ بالاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، والبعد عن الشذوذ والغرائب. أعيدها، الالتزام بالمقاصد العامة للشريعة، الالتزام بالمقاصد العامة والكليات التي جاءت بها الشريعة، والأخذ بالاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، مع البعد عن الشذوذ والغرائب. من ذلك مثلا من الأصول والمنطلقات العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا. أيضا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هداية الخلق يكون من الأصول التي عندك، محبة هداية الخلق والإحسان إليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الحرص على هداية الناس. يحدثنا أحد الأخوة بقصة قبل يومين أو ثلاثة، يقول في شخص كتب عن الشيخ عبد العزيز بن باز مقال في مجلة من المجلات وافترى عليه، قال إن الشيخ بن باز يؤيد قيادة المرأة للسيارة، هذا قبل سنوات. يقول فأخذت المقال للشيخ وقرأته عليه، فغضب الشيخ وكتب رسالة لرئيس التحرير وقال له أنتم كتبتوا عني هذا الأمر وأنا لم أقل، ونسلب لي هذا الكلام ولم أقل. فيقول فذهبت إلى رئيس التحرير، فغضب رئيس التحرير وقال ما علمنا، سلم لي على الشيخ وقل له في العدد القادم سننشر خطابه وموقفه، وبشره أننا فصلنا الموظف المحرر الذي فعل هذا الأمر. يقول فذهبت إلى الشيخ فرحا مسرورا بالخبر. يقول لما دخلت عليه قلت يا شيخ أبشرك، رئيس التحرير يعتذر منك شد الاعتذار، ويقول سنكتب اعتذار في العدد القادم وسننشر موقفك الصريح، وترانا فصلنا الموظف. قال لا لا لا، لا يفصلنا الموظف، يمكن عنده أطفال، يمكن عنده أولاد، لا لا، أهم شيء نرجع ما هو عليه، الله يهديه ويتوب، لا لا، ما ودنا نلحق أحد أذى في أحد. أخلاق أنبياء، أخلاق أنبياء، وتكررت من الشيخ. هذا منهج الشيخ، قلت لكم مضطرد، منهج مضطرد يحب الخير لنا. قلت لكم الشخص الذي أعطاه الشيخ 500 ريال يوم كانت 500 ريال عن الآلات، فذهب وزود نقطة وراح الذي يصرف المبلغ، فانتبه أن فيها تزوير، فجاء للشيخ، كان ينتظر الشيخ يقول سلموه الشرطة كما نفعل الله المستعان. فقال الشيخ إنا لله وإنا إليه، ما كتبنا له 5000، إحنا كاتبين له 500، لكن يبدو أنه محتاج، اكتبوا له 5 خطاب ثاني في 5000، أكيد أنه محتاج. يقول أصبح هذا من طلاب الشيخ الخاص صاحب 5000. إذن يا أخي الكريم، من المنهج يكون في أصول ومنطلقات تنطلق منها غير أصول الشريعة المعروفة وقاعد الشريعة المعروفة. أيضا حبك لهداية الناس، قلت لكم المرأة يحدثني ولدها وهو من كبار طلاب العلم، يقول في رمضان جئت زيارة أمي الساعة 9 فإذا هي تبكي، قلت يا أمي ماذا يبكيك صباح اليوم رمضان؟ قالت يا بني خرجت أخرج بقايا البيت فوجدت عامل البلدية يأكل سندوتشه، فعرفت أنه كافر وفقير، يعني تقول بلغته قمام وكافر، فرحمته. وش له؟ لا دنيا ولا آخرة والعياذ بالله، لأن رأته يأكل في النهار في رمضان، فعرفت أنه نصراني ولا بوذي ولا مع كل أسف اليوم لنا سواقنا. نعم، وفقير، وش أكثر من هذا؟ جاي من بلده، وش عمله؟ يشتغل في القمامة، فرحمته. تقول فرحمته حقيقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة يكون الإنسان فيه رحمة. هكذا الداعية ما يكون حب الانتقام ولا حب الأذى. أما تأديب الناس وإذاهم وهذا موضوع آخر، يعني عفوا ما أقول إذاهم، تأديب الناس والحقوق هذه مسألة أخرى. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عادات كأنه ولي حميم. أيضا الحرص على الاجتماع وعدم التفرق، الحرص على الاجتماع وعدم التفرق هذا منهج. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. بعض الناس هداه الله وإن كان محسوب على الخير يسعى للفرقة، الآن للفرقة بين الناس ويحزب الناس ويفرق الناس ويلتمس معايب الناس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. لا يا أخي الكريم، تحب الرحمة للناس واجتماع الناس هذه من الأسباب. لعلي أختم بأثنين لأن وعدتكم ألا أطيل، فأقول مراعاة الزمان والمكان والأحوال والقدرة على التجدد والتجديد دون ابتداع أو تحريف، هذه مسألة تساعد الإنسان على الاستمرار. أعيدها، مراعاة يعني في الفتوى وغيرها، مراعاة الزمان والمكان والأحوال والقدرة على التجدد والتجديد دون ابتداع أو تحريف. الداعية يتجدد. الإمام الشافعي رحمه الله إمام له مذهب في العراق، ولما ذهب إلى مصر أصبح له مذهب آخر، أصبح يقال المذهب القديم والمذهب الجديد. هل حرف أو بدل أو ابتدع الشافعي؟ كلا وحاشا، كلا. طيب لماذا أصبح له في العراق مذهب وفي مصر مذهب؟ لأنه إمام ويعرف الفرق بين العراق وبين مصر. هذا ما يعتبر من التغير الذي سأشير إليه مستقبلا، ليس هذا التغير المذموم، هذا التغير المطلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتغير مراعاة الزمان والحال، يقول لولا حدثان قومك بكفر، وفي رواية لولا أن قومك حديث عهد بكفر في قصة البيت وبناء البيت وباب الكعبة، وفي رواية وفي بعض الألفاظ فأخاف أن تنكر قلوبهم. كل هذا مراعاة الحال والزمان والتجديد والتجدد في ذلك. ولهذا إنني أنصح بالرجوع إلى كتاب ابن القيم، هذا الكتاب الرائع وكتبه فيها من الروعة الجمال والقوة رحمه الله، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين. يخاطبكم أنتم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، عجيب هذا العنوان، سماهم موقعين عن رب العالمين. لأنك لما تقول حرام أو حلال الناس ما يريدون رأيك، يسأل ما هو الحكم الشرعي الذي يدينون الله به. لا، لو قلت حاشا وكلا، لو جاء إنسان وقال للناس الحكم الشرعي في المسألة الفلانية كذا لكن أنا رأي كذا، قال ما نبيك أنت رأيك. الناس عندما يسألون العالم يريدون الحكم الشرعي. فعقد فصل عظيم بعنوان في موضوع تغير الفتوى، فنجع إليه في اختلاف الزمان والمكان، فصل كامل في هذا الموضوع. كل واحد منكم يحتاج إلى هذا الفصل حتى نعرف متى يكون تغير الفتوى صحيح ويكون غير صحيح، ما هي ضوابطه، ما هي أصوله، ما هي منطلقاته، تساعد العالم حتى لا يقع في التغير والتبدل، والله أعلم. النقطة الأخيرة، الوضوح والبيان والبعد عن المجملات والعمومات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلماء يقرؤون الآية قراءات، يعني بالوقف الابتداء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يقف على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقرؤون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكما وقفنا معه في سورة يوسف، لماذا جاءت سبحان الله سبحان الله؟ نعم، تنزيه الله جل وعلا عما يقع من خطأ. نعم، قد يقع الإنسان في خطأ ينزه الله جل وعلا عن ذلك، فجاء التنزيه هنا. إذن على بصيرة، ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها بعد إلا هالك. إذن نقول هنا الوضوح والبيان والبعد عن المجملات والعمومات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، في ملاحظة عجيبة كلكم تلاحظها، كلما أوغل الإنسان أو مذهب أو طائفة في السرية زادت عندها البدع والمنكرات والبعد عن الشريعة. تجدون الآن الرافضة مثلا، تجدون مثلا النصيرية، النصيرية أكثر غلب، تجدون الدروز كل ما كان أكثر إغال في السرية وعدم وضوح كان أبعد انحراف وأبعد. فسبحان ميزة هذا الدين واضح سهل بين، يعرفه العام والرجل والمرأة والكبير والصغير. كان رجل من علماء الكلام يمشي يوم من الأيام وعالم خلفه امرأة عجوز جالسة على الطريق، يا ما شاء الله هالعجوز دولي الله كثر مزالها على نية وعلى فطرة وعلى عقيدة. فجاء واحد مهمها ما ثبتت إليه، قال لها واحد ما عرفت هذا، لأنها ما هشت له ولا بشت، وهم من علماء الكلام المعروفين. قالت لا ما عرفت. قال هذا الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. قالت عنده 1000 شك، ولا كم ما احتاج في قامة وجود الله، ما احتاج 1000 دليل، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لولا أنه عنده 1000 شك ما احتاج 1000 دليل. شوف سبحان الله الفقه، وجود الله واضح بالفطرة وبالأدلة، واضح جلي بين. ما نقول أن ما تقام الأدلة، لكن الأمر ما يحتاج. فميزة هذا الدين يا أخوان الوضوح والبعد عن السرية، خاصة في جوانب الأحكام والعقائد. قد تكون الوسائل تختلف من بلد إلى بلد، كما تعلمون أخواننا مثلا في روسيا اضطروا للسرية لما ما أمامهم إلا القتل، كما قال حذيفة لما في حديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا لمن يلفظ الإسلام، قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ قال إني أخاف أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى أصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا. هذا وقت الصحابة رضي الله عليهم. هذه حالة ليست هي المقصودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا. لست أتحدث عن هذا، أتحدث عن مبادئ الإسلام وعن أصول الإسلام ومنطلقات الإسلام. يجب تكون واضحة بينة جلية يفاصل عليه الإنسان. وكذلك نفصل الآيات، وردت في أكثر من موضع في القرآن. القرآن ليس فيها الغاز، السنة أبدا واضحة بينة. فبمقدار وضوح منهج الإنسان وصفاء المنهج يطرد عليه. أما إذا فيه رموز الغاز أسرار، يبدأ الاضطراب، يبدأ التغير، يبدأ الإشكال. أما الوسائل فلا حكم آخر. يقول الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وبشر المؤمنين. ذكر العلماء أنهم يجعلون قبلة يصلون فيها، لا يستطيعون. هذه وسائل، هذه أعمال. أما نحن نتكلم عن الأصول والمنطلقات والأهداف، وهذا موجه أيضا للجماعات الإسلامية وغيرها. يجب أن تكون أهدافها واضحة بينة جلية ما فيها غموض. هذه ميزة هذا الدين. بإذن الله يطرد الإنسان ويثبت على منهجه. الأسباب كثيرة نواصل معها في الدروس في اليوم الأحد القادم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، معذرون عن تأخيركم، ولكن الموضوع مهم للغاية. ونسأل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذا الموضوع الذي بدأناه، وعن الاضطراد والاضطراب في المنهج، واتخذت له عنوانا آية من كتاب الله جل وعلا وما بدلوا تبديلا. وأشكر الأخوة الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع وأمدوني ببعض الإضافات وبعض الملحوظات ستكون محل الاعتبار بما يناسب الموضوع بإذن الله. بعد أن انتهينا من ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع وتعريف المنهج، ما هو المنهج الذي نريد، بدأنا في الأسبوع الماضي بالأسباب المعينة على الاضطراد، وسأحاول اليوم أن أقتصر عليها حتى ندخل في الأسبوع القادم إن شاء الله في الأسباب التي تؤدي إلى الاضطراب. وكلها موضوعات مهمة وأسباب مهمة، لأن فهم هذه الأسباب سواء ما يتعلق بالأسباب المعينة على الاضطراد أو الأسباب التي توقع في الاضطراب تجعل الإنسان بإذن الله يسلم من هذا الداء وهذا البلاء العضال. أخذنا بعض الأسباب في الأسبوع الماضي وأواصل فأقول من الأسباب التي تعين على الاضطراد والاستقامة، لأن ملخص الموضوع أيها الأخوة يتلخص بقوله تعالى فاستقم كما أمرت. الموضوع ما بدل تبديله، الاضطراد والاضطراب في المنهج هو يتعلق بالاستقامة. من هذه الأسباب الاعتدال والواقعية والوسطية والتوازن، فلا إفراط ولا تفريط. إذا أن الداعية التزم في منهج دعوته بالواقعية والاعتدال والوسطية والتوازن التي سمت هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بإذن الله يوفق. ولذلك أشار بعض الإخوان إلى ملحظ جميل، يقول نلحظ عندما تتأمل في بعض الذين يقعون في الاضطراب في المنهج، لو تأملت حياتهم لوجدت أنهم في فترة من الفترات جنحوا إلى نوع من الغلو، خرجوا عن منهج الوسطية، ما كان لديهم واقعية واعتدال وتوازن، فلذلك ارتدت المسألة الآن إلى إفراط وتساهل وتمييع لأحكام، وهذه طبيعة بشرية. ولذلك آمل، وإن كانت عبارتي قد تقصر عن التعبير عما أريد، ولكن ذكاؤكم وفهمكم يساعد على إكمال ما أريد. تربية النفس على الاعتدال، على التوازن، على منهج الوسطية. أول ما تسمع بأمر يا أخي الكريم تلاحظ أن فيه جنوح إلى الشدة أو الغلظة، يجب أن تتأمل، أن تحتاط. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب على الرجل الذي قال لو وجدت رجلا مع زوجتي ماذا أفعل قبل أن تنزل آية الملاعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأربع شهود. فكان سعد رضي الله تعالى عنه موجود، فقال يا رسول الله انتظر حتى آتي بأربع شهود، إن كنت والله لو عاجله بالسيف. حقيقة سعد رضي الله عنه تأمل المشهد لما واحد نسأل الله السلامة والعافية يراه مع زوجته يأتي بأربع شهود، فما تحمل سعد، فكأن الناس أعجبوا بموقف سعد، هذا الموقف الشجاع. قال يا رسول الله أنت حتى أربع شهود، والله إن كنت لأعاجله بالسيف أقطع رقبته. انظروا إلى جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال أتعجبون من غيرة سعد، أعجبكم الموقف ما شاء الله، قال إنه لغيور، أثبت له الغيرة رضي الله عنه، ولكن أنا أغير منه والله أغير مني، ما علاقة هذا بالموضوع؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس يا ناس من الذي أمر بأن يؤتى بأربع شهود، ألست أنا الذي قلت لكم ذلك مبلغا عن ربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنا أقل منه غيرة، وهل سعد أكثر غيرة مني أو من الله جل وعلا؟ لا، لا تعجبكم هذه الغيرة لأنها خرجت عن الحد المشروع، هي لها وهج ولها اندفاع وتتعلق بقضايا عند الناس والرجولة أو غيرها أو الغيرة، لا الغيرة حتى الغيرة تحتاج ضبط شرعي. فكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم يحد الناس ويردهم إلى المنهج الوسط، لما جاء الذين سألوا عن عمله في السر فكأنهم تقالوها، قالوا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وبعضهم لا أصوم أصلي أو أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال لا أكل لحم، بعضهم لا أتزوج النساء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ردهم كما تعلمون في الحديث أنس الصحيح. نعم، إلى أن قال في آخرها فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي أريد أن أقوله في بداية حديثي يحتاج تعويد النفس. يعني قبل يومين يسألني أحد الأخوان طالب علم له مكانه، قال الآن هذه المنكرات وهذه المعاصي بس نجلس نتفرج؟ قلت ماذا تريد نفعل؟ ماذا تريد نفعل؟ لا احنا ما نريد نتفرج، لا والله لا، ولا يجوز ان نتفرج، ولا تفرجنا والحمد لله لا، لكن ماذا ماذا في راسك اكثر مما يقدر يعمل الناس من الانكار والبيان الحق ومناصحه المسؤولين، وهذا اللي نقدر عليه. ماذا اكثر من ذلك؟ نقع في المشكله التي وقع فيها بعض الشباب لما تتصور ان الامر لا بد باليد، فوصلت إلى التفجير وإلى التدمير وإلى غيرها. إذن التربية على منهج الاعتدال والوسطية يعطيك توازن وراحة، بينما الجنوح إلى أحد الطرفين يدفع الإنسان مرة أخرى لأن يجرح الطرف الثاني. هذا أمر مشاهد وبين. فإذا من أقوى عوامل أن تعتدل في منهجك وتطرد في منهجك أن تكون معتدلا متوازنا ملتزما بمنهج الوسطية الذي شرعه الله، وليكن عندك انتباه إذا رأيت أمرا فيه جنوح لشيء من الغلو أو التشدد أو التفريط أو التساهل تبتعد عنه، لأنه قد يقودك في يوم من الأيام للطرف الآخر كما أشرت وكما هو واقع مع كل أسف. وهذا الذي يحدث أحيانا نوع من أسباب الاضطراب في المنهج كما سيأتي من أسباب الاضطراب في المنهج. أيضا من تلك الأسباب التلازم بين القول والعمل والانسجام بين الظاهر والباطن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لابد من الانسجام. النفس ما تستقر إلا إذا انسجمت، فكونك أنت تأمر وتنهى بما تعمل بإذن الله توفق وتسدد وتعان ويكون سببا من أسباب اضطرادك على منهجك. أيضا التيسير وسعة الأفق والبعد عن التشديد والتنطع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، يسرا ولا تعسرا، إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلى غير ذلك. كما أن الدين منهج الاعتدال والوسطية هو منهج اليسر. وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل يا أخوان لما كنا نتحدث عن موضوع الزكاة وموضوع الطلاق، وهو قضية يسر على الناس. ما دمت تجد مجالا للتيسير فيسر على الناس. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. بعض الناس يتصور أن الأخذ بالأشد أزكى وأفضل. لا يا أخي الكريم. ولذلك مع كل أسف لجنوح بعض الأخيار إلى نوع من التشديد في غير موضعه، وهو لا نشك أنهم حرصا على الدين وحرصا على حماية الناس، لكن خطأ جعل لأصحاب التمييع والذين يتتبعون الرخص أصبح لهم مكانة وأصبح لهم قبول، ونحن نساهم ذلك بسبب جنوح البعض إلى نوع من التشدد ويقول خذ الناس بالعزيمة. لا يا أخي الكريم، ما دام الأمر دائرا بين يسر وأيسر منه وكله مباح خذ الأيسر. هذا منهج شرعي ومنهج مضطرد كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته. ولذلك أعطي مثال واحد فقط من الأشخاص الذين ولا نزكيهم على الله، قدم إلى ربه الشيخ عبد العزيز بن باز ممن نعرف أنه قدم على ربه وهو ما اضطرب في منهجه منذ عرف حتى مات. كان اشتهر عن الشيخ واشتهر الشيخ بالتيسير. وأذكر مرارا تقع مشكلات وإذا عجز الشخص ودار على بعض المفتين ما وجد حل قيل له اذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، فأذهب للشيخ عبد العزيز ويجد عنده مخرج. طبعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما يتهم بتمييع ولا يتهم بالتساهل أبدا، لكن لقوة علمه ومعرفته بربه وأحكام هذا الدين يجد مخرج شرعي. لأنه أيضا فرق بين أن تعامل الإنسان قبل وقوع الفعل وبعد وقوع الفعل. قبل وقوع الفعل له حكم، لكن إذا وقع الإنسان قد تبحث له عن مخرج. نعم، قد تبحث له عن مخارج. وهذه من سمة هذا الدين. يعني مثلا يأتيك إنسان ويقول هل يجوز أن أصلي وفي ثوب نجاسة؟ تقول ما يجوز، ما يجوز، صلاتك باطلة. لكن لو جاءك وجاءني اليوم واحد سألني قال صليت وبعد الصلاة كنت ذاكرا في ثوبي نوع من النجاسة ونسيت أن أغسله فصليت وتذكرت بعد الصلاة. طبعا المسألة خلافية معروفة، وهناك من العلماء يقول يجب ما دام علم قبل الصلاة ونسيه يجب أن يعيد الصلاة. قلت لا، لا يجب عليك لأن هنا معفو عنه، هنا منهج التيسير. لكن لو قال هل يجوز لي الآن أصلي الصلاة الأخرى وأنا على هذه النجاسة؟ قلت له ما يجوز وصلاتك باطلة. إذن منهج التيسير فرق بين قبل وقوع الفعل وبعد وقوع الفعل، فنحتاج إلى منهج التيسير الذي له دليل. ولذلك كلمة سفيان العجيبة يقول أما التشديد فكل أحد يحسنه، كل يقول حرام لا يجوز سهلا، ولكن الفقه كل الفقه هو التيسير على الناس والتوسع لهم بدليل. ليش؟ لأن هناك ناس يسرون على الناس لكن بدون دليل، هؤلاء يميعون قضايا الدين، أحل أمور محرمة والعياذ بالله. أصبحنا نرى أمور كثيرة الآن العلماء جمهور العلماء على تحريمها، لم أن أقول لك هذا شوف إجماع يأتيك ويقول لك هذا حلال، أمور مشت عليها الأمة قرون وهي تعرف أنها محرمة اكتشفنا يقول لك هذا حلال، من أين لك أنها حلال؟ من أين جئت بهذا العلم؟ ما هو العلم الذي عندك خفي على المتقدمين؟ هذا تساهل وتمييع. لكن الدين الفقه الحقيقة هو التيسير على الناس بدليل، هي الرخصة بدليل كما قال الرخصة بدليل، أن يكون عندك دليل من الكتاب أو السنة أو من له سنة متبعة. إذن التزام منهج التيسير في حياتك مع أولادك مع نفسك مع عائلتك مع طلابك يساعدك على الاستمرار. لماذا؟ لأن جنوحك إلى شيء من التشديد قد تضطر في يوم من الأيام إلى أن تكتشف أنه خطأ هذا المنهج، فترجع عنه فيقول الناس تغير، غير منهجه، اضطرب، والله المستعان. أيضا البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب، من أخطر ما تعاني منه الأمة هي قضية التقليد والتبعية والتعصب والحزبية. المشركون قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وقبله وإن على آثارهم مهتدون. فبينما الاعتدال في هذا الجانب يساعد الإنسان وتستقر نفسه، لأن بعض الناس أيها الأحبة أيها الشباب يسلم عقله لبعض المتبوعين لرئيسه أو شيخه، وبعدما يكبر يكتشف أنه أخطأ، أنه سلم عقله لغيره. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فالتعصب للأفراد أو لجماعات والتقليد لبعض الأشخاص حتى لو كان عالما، إلا ممن يسعه التقليد كالعامي، لكن نحن نتكلم مع طلاب العلم. الحزبية المقيتة سواء لقبيلة أو لجماعة أو لفرد، كل هذا يحدث مشكلة ويحدث اضطرابا فيما بعد. فنحن نقول البعد عن هذه الأشياء تساعد على الاستقرار وعلى الاضطراب، والبعد عن الاضطراب بإذن الله. أيضا سبقا أشرت إليها ولكن أكررها لمعنى زائد فيها، وهو التقوى والورع والصدق والشجاعة ومجاهدة النفس والبعد عن التأويل مع البعد عن الأهواء والفتن ما ظهر منها وبطن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم. أستاذ داود عليه السلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وجود التقوى والورع والصدق والإخلاص ومجاهدة النفس مما يساهم بإذن الله على الاضطراد، اضطراد الإنسان في منهجه. عبارات نسمعها دائما كلمة مجاهدة النفس التقوى الورع، لكن لو تأملنا معانيها لوجدنا أنها صعبة، وخاصة المفتي قد يعرض عليه مسائل إذا لم يكن عنده تقوى وورع وصدق ومجاهدة نفس قد يزل وقد يتأول وقد يتساهل. الهوى وهو من أشد ما يضل الناس، الهوى والعياذ بالله داء قاتل، فكلها البعد عنها مما يكون سببا من أسباب الاضطراد بإذن الله. المراجعة المستمرة والتقويم المضطرد ومحاسبة النفس والقوة في الرجوع إلى الحق مع الحكمة في ذلك والإفادة من نصح الآخرين وملحاظاتهم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والقوة في الرجوع إلى الحق. هذه مسألة مرة أخرى التنظير فيها سهل لكن التطبيق صعب. كيف؟ قد يفتي إنسان بفتوى ثم يتضح له وتشتهر عنه الفتوى ويتناقلها الناس وقد تتناقلها وكالات الأنباء، ثم يتضح له أن الحق في غيرها. ليس من السهل أن نرجع إلى الحق، وخاصة أن إذا كانت فتواه الأولى التي اشتهرت وافقت هوى عند الناس وافقت رغبة عند الناس. خذ مثال، قد يكون يسأل عالم عن إحدى الشركات المساهمة ويكون فيها شبهة أو نسبة من الربا، فيدرس الموضوع ويجتهد ويرى جواز المساهمة في هذه الشركة. طبعا هذا الناس يفرحون به حتى يساهموا فيها. واليوم كما تعلمون الانكباب على الشركات المساهمة وغيرها باب عظيم. فبعد أن يساهم الناس وتطير فتواه وتشرق وتغرب قد يتضح له الحق ويرى أن فتواه كانت خاطئة وأنه لم يقم بما يجب من أجل دراسة هذا الأمر. رجوعه عن هذه الفتوى صعبة لأنه سيتخيل الناس يقولون بعد ما ورطنا. صعبة 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 ليست سهلة ولا يعرفها إلا أصحابها حقيقة هذا الجرأة. فنقول له المفروض أنه أصلا ما يصدر الفتوى إلا بعد التثبت والدراسة والتحري. ومع ذلك إذا أصدرها وحتى لو قبلها الناس إذا ثبت له خلافها أن يتراجع. هذه الشجاعة ليست متوافرة عند كل الناس وهذه من الأسباب التي تؤدي فيما بعد كما قلت. عدم الالتزام بهذه الشجاعة تؤدي إلى الاضطراب في منهج الإنسان والله المستعان. أيضا الرجوع إلى الراسخين في العلم والتلقي عنهم والإفادة منهم فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتهموا أنفسكم يا أخوان. بعض طلاب العلم هداه الله يبحث المسألة منعزلا عن العلماء وعن طلاب العلم ثم بعد ذلك يكتشف وبعد أن يفتي أنه أخطأ. وسأذكر لكم قصة سمعتها أكثر مرة أو قضية أكثر من مرة أمام سماحة الشيخ عبد العزيز يحدثني فيها بعض المشايخ. يقولون في سابع ذي الحجة في مكة الشيخ عبد العزيز يجمع الدعاة فقط في بيته دائما كل حتى وفاته رحمه الله في مكة كبار المشايخ الدعاة الذين يحضرون الحج في التوعية تكون خاصة للدعاة ليعرضوا ما واجههم من مشكلات وفتاوى في الحج. سمعت أحد المشايخ يقول أكثر من مرة يقول وأنا جالس مثلا عند الشيخ عبد العزيز يأتي الشيخ فلان من كبار المشايخ الموجودين الآن لا أريد أسمي فيقول يا شيخ ما رأيك في المسألة الفلانية في الحج. يقول الشيخ يعرض سؤاله هذا وهو يقول من مشايخ يقول الذي يعرض السؤال يقول من مشايخي وأساتذتي يعرض السؤال الشيخ عبد العزيز يقول قلت الله أنا أفتي فيها ولا أتردد. واضح كيف الشيخ يسأل عن هذا عن هذه المسألة. يقول أتعجب هذه المسألة تخفى على الشيخ فلان. يقول يأتي العجب يقول بعد ما يسأل الشيخ يقول ينظر الشيخ يقول أعيد السؤال يقول أعيد السؤال يقول الشيخ تحتاج بحث. والله مشكلة حتى الشيخ ابن باز عجز عنها بينما يقول والله لو سئلت قبل اجتماعي هذا عنها في الحج لا أجبت ولا ترددت. ما السر في ذلك؟ نظرا لقلة علمه نعم ما اكتشف زوايا موجودة بالمسألة انتبه لها الشيخ السائل وانتبه لها الشيخ عبد العزيز فتوقف في الجواب. بينما هذا طالب العلم عنا أقول لكم طالب علم مفتي هذا الذي يحدث بهذا الحديث مفتي يعني اختير للفتوى لكن لا يزال يعتبر من المبتدئين في هذا الجانب. قد يكون تخرج من كلية سنوات معدودة وتجربته في العلم قليلة. إذن الفتوى لها زوايا لها جوانب تخفى على كثير من الناس. ولهذا أرجع لما قلت قبل قليل عن الشيخ عبد العزيز لما يأتي أحد الناس ويسأل أحد المشايخ في قضية في الطلاق نعود للطلاق مرة أخرى ويفتيه بأن امرأته طلقت يذهب السائل للشيخ بن باز ويرى أن زوجته لم تطلق هل معنى تناقض الشيخ عبد العزيز والشيخ؟ لا لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أدرك في هذه الفتوى وهذه المسألة زوايا لقوة علمه ولرسوخه في العلم ما لم ينتبه لها الآخر فأعطاه الجواب. إذن رجوعك إلى طلاب العلم إلى العلماء مما يجعل الفتوى رصينة وقوية والمواقف شجاعة ليس فقط خاصة في الفتوى في كل المواقف حتى لا يقع الاضطراب. أيضا التدارس والتشاور والتعاون مع أصحاب الاختصاص والشأن المعروفين بسلامة المنهج قبل الإقدام على أي أمر وأمر شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه وهذه القصة حقيقة فيها دروس عجيبة جدا أشرت إليها في مناسبة سابقة أذكر في رمضان لما أراد أن يدخل الشام. عمر رضي الله عنه من هو عمر في منزلته ومكانته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله عنه. عمر الذي وافقه القرآن ووافق القرآن في مواضع عدة في مواضع كثيرة وافق عمر القرآن رضي الله لقوة علمه وفقه، ومع ذلك تقع مسألة الطاعون. يأتي أبو عبيدة ويقول الشام في طاعون، هل قال عمر ما يحتاج استشير واتخذ قراره؟ جمع خيار الصحابة، جمع المهاجرين فاستشارهم اختلفوا قال قوموا عنه، ثم جاء بالأنصار فاستشارهم اختلف قال قوموا عنه، فجاء بمسلمة الفتح الذين أسلموا بعد الفتح وهم مشايخ قريش حنكتهم التجارب، وإن كانت لم تكن تجارب في الجانب الفقهي أو الشرعي لأنه من آخر من أسلم بعد الفتح، لكن تجارب الحياة عركتهم. قالت كما في صحيح مسلم: فلم يختلفوا وقالوا لا تهلك أصحاب محمد، لا تدخل إلى الشام. قال عمر هذا هو الرأي، وافق ما عنده لأنهم لم يختلفوا. قد يقول قائل لماذا ما أخذ برأي الأنصار والمهاجرين؟ لأنهم اختلفوا، لو اتفقوا على رأي واحد لأخذ برأيهم، لكن اختلفوا. هنا لم يختلفوا كلهم عن قوة واحدة. فإذا يأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويذكر ما يعلم عن القصة لأنه ما شهد الواقعة، فيذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم البلد وفيه الطعام فلا يدخله، وإن كان فيها فلا يخرج منها. فوافق ما توصل إليه عمر رضي الله عنه. إذن المدارسة والمشاورة، عندنا بعض الشباب هداهم الله ما عنده استعداد لقضية التدارس، عجل في أموره، يتخذ القرار ثم يتورط بعد ذلك. أيضا تجد مما يساعد على الاضطراد الإفادة من سير السابقين ودراسة أسباب الاضطراد والثبات عند الأئمة والمجددين. هذه مسألة، خذ مثلا، نأخذ مثال واحد، أبو بكر رضي الله عنه، ادرس حياة المجددين كيف اضطردوا حتى ماتوا. أبو بكر رضي الله عنه وقف في مواقف عجيبة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ثبات عجيب حتى يختلف مع عمر رضي الله عنه، ومعروفة من أشهرها المواقف الثلاثة كما تعلمون، عندما ثبت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر بعد أن حدث الاضطراب، بعضهم يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول ما مات، يقوم أبو بكر يقول: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم يقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. هذا نوع من أنواع الثبات في المحن، لأن المحن أيها الأخوة تطير الرؤوس كما قال الله جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فالصحابة ليس تكذيبا للموت، لكن شدة الهول وعظم المصيبة جعلهم ينسون حتى آية آل عمران. فأبو بكر ثبت، مع الثبات الجرأة. ولذلك تلحظون في الدعاء الذي تدعون به صباح مساء: اللهم أرني الحق حقا، ماذا بعده؟ وارزقني اتباعه. جلست أتأمل في هذا الدعاء، لأن في بعض الناس يريه الله سبحانه وتعالى الحق حق لكنه ما يرزق اتباعه، وبعض الناس يريه الله سبحانه وتعالى أن الباطل باطل لكن ما يرزقه اجتنابه. قد تقول لي مثال، أقول لك مثال بسيط: بعض الناس يعرف أن الربا حرام فقد رزقه الله فهم أنه حرام، أنه باطل، لكن ما يستطيع أن يتخلى عنه. بعض الناس يعرف أن الدخان حرام، يعرف أنه حرام ما في شك، ما يجادل في ذلك، يقول لك حرام وخبيث، لكن يقول. ولذلك جاء الدعاء: أرني الحق حقا وليس فقط، وارزقني، أعطني قوة. فأبو بكر رضي الله عنه أراه الله الحق حق وثبت عليه، في جيش أسامة ثبت عليه، في قتال المرتدين، في قتال المرتدين، وهي قضية كبرى عظيمة صعبة، ثبت أبو بكر. ادرسوا هذه السيرة تساعدكم على الثبات، على الاضطراد، كيف تتصرف في المدلهمات، لأن أكثر ما يحدث الاضطراب يا أخوان، متى يحدث الاضطراب؟ عندما تختل الموازين. يحدث الاضطراب أيها الأحبة، متى يحدث الاضطراب؟ عند المحن والفتن. ومرة أخرى نحن مقبلون نشاهد، لأنه عايش الآن فتن عظيمة كقطع الليل المظلم تحت التجرد والصدق. يا أخي الكريم، أريد أشير إلى ما قال أحد الأخوان في هذه المسألة، يقول: جرب إذا جاءت محنة تقول وجدتها عظيمة صعبة جدا، يقول: فإذا اتخذت قراري وقد يكون صعبا شاقا، سبحان الله وجدت راحة ويسرا. فإذا ولى قلت: سبحان الله، هل كان الأمر يحتاج هذه الصعوبة والمشقة؟ لأنه وطن نفسه على قول الحق في أي باب. إذا وطنت نفسك على هذا الأمر بأمر الله يسهل عليك. واصل لأني ما أريد أطيل عليكم. أيضا دراسة الأخطاء التي وقع فيها المصلحون، ادرس الأخطاء التي وقع فيها حتى لا تقع في مثلها. يقول الله جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هم عند أنفسكم. التخطيط السليم أيضا مما يساعد على الاضطراد، فقه الواقع. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويتأكد اليوم موضوع فقه الواقع. وكم أسر الآن وأجده مطروح الحمد لله في الصحف، حتى أنني وجدت إحدى الجامعات تعلن عن وظيفة أستاذ وتشترط أن يكون متخصصا في فقه الواقع. فنعم نحتاج إلى هذا الفقه الآن، نحتاج إلى هذا الفقه، لأن الأمة تحتاج إليه حتى لا نخدع. لأنه قد يؤتى طالب العلم، قد يؤتى من جهله بشيء من الواقع، فإذا فقه الواقع ودرس الواقع ما يضحك عليه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبيل المجرمين وطرق المجرمين هذا نوع من أنواع فقه الواقع، وإلا فقه الواقع أشمل وأعظم من ذلك، حتى تأتي الأحكام متوازنة، تأتي الأحكام عن بينة وعن بصيرة وعن دلالة، حتى لا يضطرب الإنسان في فتواه. أيضا تصور عقبات الطريق وما يكتنفه من شدة وعناء، والأخذ بالأسباب الشرعية لتجنبها والخلاص منها وتلافيها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ جاءت في عدة مواضع في القرآن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. لاحظ صفة التمثيل الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، حدث الاضطراب. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا جاءه السجن، أو جاء الفصل من الوظيفة، أو جاءته المضايقات، تغير. ولذلك تساقط أناس في المحن والابتلاء. فدراسة عقبات الطريق مما يعينك بإذن الله على الاستمرار، لأنك تتهيأ نفسيا لتجاوز هذه العقبات. أيضا دراسة فقه الجماهير، وهذا موضوع أتمنى ولي أمنية من طويلة أسأل الله أن يحققها، وادعو لي بذلك أن أطرحه طرحا مستقلا. فقه الجماهير والأسلوب الأمثل للتعامل مع القوى المؤثرة كالسلطة والعلماء والقرناء والأتباع، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. موضوع فقه الجماهير موضوع يحتاج، قلت لكم، تفصيل، لكن سأشير إشارة سمعتموها مني سابقا لكن أعيدها، هذا موضعها. الشيخ جعفر إدريس، وهو أحسبه الله حصيبه من الدعاة الصادقين، ولا أزكي على الله أحدا، وممن عرف بسلامة منهجه واعتداله ووسطيته والتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، كان يوم من الأيام يلقي يتحدث عن موقف من المواقف في أمريكا أمام الشباب العرب هناك والمسلمين، فيبدو أن الموقف الذي اتخذه الشيخ بعد دراسة كان قوي، فضج الناس عليه، ضجت الجماهير. هذا فقه الجماهير: اتق الله يا شيخ، لا يجوز. طبعا الشيخ يعرف أن موقفه كان مدروس ودراسة شرعية، وعرف أنه لا يوافق أهواء بعض الناس الذين احتجوا عليه، فقال كلمات عجيبة. قال لهم: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون بوقا للدولة أو السلطة؟ قالوا نعم. قال: أنا لا أرضى لنفسي أن أكون بوقا للجماهير، أنا لا أرضى لنفسي أن أكون تبعا لكم. فنقلت هذا الكلام لما سمعته وقرأته عن الشيخ لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأذكر هذا عام 1412 في مكة، وكان حاضر المجلس بعض المشايخ. قلت له: يا شيخ، سمعت الشيخ جعفر إدريس قال كذا وكذا. قال: صدق. وأنا أقول، يقول الشيخ، العلماء ثلاثة: عالم دولة، هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين، ماذا تريد الدولة؟ جاهل. وعالم أمة، هكذا قال الشيخ، ماذا يريد الناس؟ جاهل. وعالم ملة، وهو الذي مع الحق مع الشرع. ورضيت الدولة أو غضبت، أو رضي الجماهير أو غضبوا. فحقيقة وجدت على كلامه نور، وسررت بهذا الكلام من الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، ونقلته في بعض المحاضرات وبعض الكتب نعم العالم الحقيقي عالم الملة. ففقه الجماهير لأن الجماهير تضغط على أتباعها. والعجيب أنه تناسب عكسي. تقولون كيف؟ أصل العالم جاء ليقود الجماهير ليدل الجماهير على الطريق، لكن العجيب أن بعض هؤلاء يصبح تبع للجمهور. ماذا يريد الجمهور؟ جاهز، أصبح الجمهور هو الذي يقوده. يذكرون مثل بريطاني أو إنجليزي يقول أنا قائدكم دلوني على الطريق. طيب إذا كنت قائدنا دلنا أنت على الطريق. هذا بعض حال بعض الناس، هو يظهر أمام الناس يلقي الدرس يلقي المحاضرة قائد، لكن يضغط عليه الجمهور. ترى المسألة خفية ودقيقة وصعبة، يعني يصعب عليه أن يأخذ موقف. نعم تحتاج تقوى وورع وصدق مع الله جل وعلا وتجرد، لأن مخالفة الجمهور صعبة. بل أقول لكم كما قال بعض العلماء أن أحيانا قد يكون مخالفة جهة ما أسهل من مخالفة الجمهور، لأن الإنسان يخشى على سمعته، يخشى أن يسقط أمام الناس، فتجده يجامل الجمهور، تجده يعرف أن الحق هنا، يعرف أن الحق هنا، لكنه لا يتخذه حتى ما يفقد أتباعه. ترى ليس بالضرورة أن يكون الجمهور قال له قل كذا، لا يلزم، مجرد هو أن يعرف أن هذه الفتوى أو الموقف ستغضب الجمهور عليه وسيخسر الجمهور يجعل ما يقولها، وهو يعلم بينه وبين ربه أنها الحق وأنها الصدق. إذن دراسة فقه الجماهير وكيف يتعامل الإنسان مع الجمهور والقوى المؤثرة كما قلت من السلاطين والعلماء والدول وغيرها من أقوى ما يساعد على الثبات، فيتوازن الإنسان كما قال الشيخ محمد عالم من الله لا يميل هنا ولا يميل هنا، يتبع الحق، يكون الحق أمامه وهو الذي يقود. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أما نجلس مرة يبغى يرضي هذا ومرة يبغى يرضي هذا، يبغى مرة يرضي هذا الجهة ومرة يرضي هذا الناس، ما يصلح، هذا عبث. هذا لا، حقيقة موضوع فقه الجماهير علم مستقل لا أطيل أكثر من ذلك. بعد ذلك يأتي قريب منه معرفة من هم الجماعة والسواد الأعظم. وجدت كلاما يكتب بماء الذهب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في جزء الثالث 398، وأنصح كل واحد بمراجعته. هذا يختلف عن فقه الجماهير. من هم الجماعة؟ الجماعة إن إبراهيم كان أمة مع أنه واحد. لماذا؟ لأنه في وقت لم يكن على الحق إلا هو، فهو أمة. يقول ابن مسعود كما سأقرأ عليكم الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هذا المعنى يا أخوان يسهل لكم كثير من الأمور ويساعدك على الاضطراد، لأنك إذا عرفت أن الجماعة هي من على الحق قلوا أو كثروا يساعدك على الالتزام بالحق. أما الفهم لو يتصور أن الجماعة والسواد الأعظم هم الكثرة قد يضل الإنسان. اسمعوا لهذا الكلام لهذا الإمام العلامة رحمه الله، يقول واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده. شوفوا عباراته، واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم، ما قال جمهور الناس هي الأمة، قال هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض جميعا. ثم قال عمرو بن ميمون في قصة طويلة إلى أن قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قلت له أتدري؟ قال أتدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. ثم قرر الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله جل وعلا. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهم البيهقي وغيره. يا سلام على هذا الكلام. تلاحظون الآن في تغيرات، طلعت فتاوى جديدة، طلعت أمور ما كنا نعرفها، وقد يكون عليها فئام من الناس أحل لنا هذه المشكلة. نعيم رحمه الله كما نقل عنه البيهقي ونقلها من؟ ابن القيم، يقول عليه، يقول إن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، أنت الجماعة حينئذ. كلام يا أخوان عجيب، لأن المفاهيم مغلوطة. وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد ابن أسلم الطوسي وأصحابه، فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار. وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. وكانت، لاحظ العبارات، يقول في زمن الإمام أحمد شذ الناس كلهم، مع أنهم هم الأكثر، إلا نفرا يسيرا مع الإمام أحمد فكانوا هم الجماعة، هذا النفر اليسير. وكانت القضاة، يقول اسمعوا هذا كلام قديم، مسألة قديمة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. عجيب الله، مفاهيم إيمانية عليها نور. كل هؤلاء المأمون ومن مع المأمون من قضاة ومفتين وأتباع كلهم هم الشاذون هؤلاء، والإمام أحمد ومن معه أفرادهم الجماعة. إذا مفهوم الجماعة عندنا خطأ. أحيانا تسمعون في بعض الصحف أن والله هذا ما عليه الجماعة، من هي الجماعة؟ ما هي موازين هذه الجماعة؟ ما هي ضوابط هذه الجماعة؟ يحررها ابن القيم في هذا الكلام البديع العظيم. ولذلك قالوا للخليفة، ولذلك قال المغرضون للخليفة المأمون يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو الحق؟ سبحان الله، هذا كلام يكرر. بعض الناس يقول أنت اللي على الحق والبقية باطل. جاءوا للخليفة المأمون قال تكون أنت وقضاتك والمفتون ومن معه كلهم على الباطل وأحمد هو الذي على الحق، فأوغروا صدره ضده. إذن أيها الأحبة، فلما أحوجنا، ثم يختم هذا الكلام يقول ابن القيم، يقول فأخذه المأمون بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إعلام الموقعين 3398. كلام لو ما أخذنا من هذا الدرس إلا هذا الكلام وقفنا عنده لكفى به علما. وأختم بكلمات حتى ما أطيل عليكم، أيضا مما يعين على بإذن الله على الاستمرار الطريق، الاستعداد للتضحية في سبيل المبادئ والأهداف ورفض المساومات مع الصبر والتحمل طال الزمن أو قصر. ومن أقوى ما يدل على ذلك آية في آية واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظر. هذه الآية واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، ماذا قال لهم؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ختمها ثم اقضوا إلي، جاهز. هكذا أن يكون الداعية مستعد للتضحيات. وإلا يا أخي الكريم السلام خير لك، إياك أن تتحمل موقفا لا تستطيعه. جاء رجل بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وقال له يا شيخ أريد أسألك، لو جاءني أمر بالإيقاف عن الدروس أو المحاضرات أو غيرها أتوقف وإلى ما توقف؟ قال له توقف. قال لماذا؟ قال أخشى أن تفتن وتبتلى فلا تصبر فتضل ويضل الناس خلفك. فقه. نعم قال لا خلاص إذا أمرت بالتوقف توقف، لأن ما كل الناس يتحملون، فالاستعداد للتضحية هذا ما يعين بإذن الله على الاستمرار في الطريق. أيضا قوة الصلة، وهي آخر نقطة تقريبا في هذا الموضوع، قوة الصلة بالله جل وعلا والالتجاء إليه مع سؤال الهداية والتوفيق والسداد، استهدوني أهدكم، مع الاستعانة بالعبادة على مشقات الطريق، واستعينوا بالصبر والصلاة وكثرة الدعاء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. وكما تعلمون فاصبر لحكم ربك، يقول الله جل وعلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إلى أن قال في آخر الآيات ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، بعد أن ذكر تلك الآية وبعد آية بعدها ذكر هذه الآية، ويقول الله جل وعلا في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الطراد. سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عجيب تأثير العبادة على الاستمرار في الطريق، عجيب. التضرع إلى الله، اللجوء إليه، التوكل عليه، تخلية القلب من غيره سبحانه وتعالى، كل هذا يعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، مما يعينكم على مشقات الطريق ويكون سببا لثباتكم واستمراركم واضطرادكم هي العبادة. ففروا إلى الله. بعض الناس إذا جاءته الأزمة فر من الله، هرب من الله جل وعلا، لا، ففروا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، فما أحوجنا إلى ذلك. هذه بعض الأسباب المهمة التي اختصرتها فيما يتعلق، وخلاصتها فاستقم كما أمرت. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها. قيل وما شيبك منها؟ كما في بعض الروايات قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الاستقامة أمرها ليس سهل، الثبات على الطريق، الاضطراد على المنهج، خاصة إذا كانت الفتن. حقيقة أكون أكثر وضوحا معكم، يمكن قبل 30-50 سنة الاستقامة أمرها أيسر، لأن عموم المجتمع كان يسهل لك طريق الاستقامة. كانت الفتن لم تفتح على الناس كما فتحت اليوم، كانت المؤثرات محدودة، كانت الضغوط قليلة. أما اليوم فبدأت معركة بين الحق والباطل عظيمة جدا. انظروا الآن ما يكتب في الصحف، ما ينشر في وسائل الإعلام، معركة صعبة شاقة تحتاج ثبات واضطراد في المنهج. وإن تغير الناس لا تتغير، واعلم أنك أنت الجماعة ما دمت على الحق، مع أنك والحمد لله معك خير كثير ومعك خلق كثير. إكمالا لهذا الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله نتعرض نقطة النقطة أسباب الاضطراب. لماذا اضطرب بعض الناس؟ لماذا تغير بعض الناس؟ حتى نتحاشاها. وكما قال حذيفة أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة الوقوع فيه، فسأذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى لا نقع في هذا الأمر. أسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14596.